كمن بارك الله فيه ونقرن هذه الأدلة قطعا للشبهات والشكوك. هذا ما يبدو لي والله أعلم. إذا كان السؤال وإذا عندكم الله عليه.
وهذا الذي أشار إليه الشيخ ذكره ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقفين، ولكن الكلام في الوجوب وأنه فعلا وهذا فيه تعليم للناس وفيه نشر للعلم، لكن بالنسبة للوجوب فظاهر الأدلة على أنه إذا سئل العالم الكلام على أنه الذي يسأل هو عالم رباني يسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار. فإذا كان عالما فعلا فهنا ابن القيم رحمه الله أشار إلى من أثره الشيخ وأنه ينبغي أحسن وإذا سئل وطلب بالدليل أنه يبين، لكن إذا أفتى العالم الذي فرض من يستفتيه هو أن يستفتيه وينتهي إلى ما قاله فهذا يكفي. كنا نناقش الشيخ الألباني رحمه الله في هذه المسألة نحن الشباب، وأيضا نرى مثل ما يقول بعض الناس أن نحن لا نقلد ونأخذ بالدليل، وكان الشيخ رحمه الله يقول حتى ولو بينت لهذا اللهم من باب العلم، وإلا حتى لو بينت له ولو أتيته بأدلتك التي على فتواك لهو ما استطاع أن يستنتج الحكم منها. إذن تعود المسألة إلى أنه يستفتى العالم وتوخذ فتواه، والتفصيل الذي ذكره الشيخ لأنه قد توسعت الأمور وفعلا يعني قضية البيان والإيضاح وأدعى حتى لقبول الناس واطمئنانهم لا شك في هذا.
وهذا السؤال له علاقة به، يسأل عن أنه إذا قيل للمسؤول كذا قال أنتم فرضكم التقليد فقط، يعني يسأل عن الدليل بل أنتم فرضكم التقليد
فوق هذه الأشياء فيه. أنا أعرف مقصود السائل فوق هذه الأشياء أجبنا في المسألة هذه خلاص.
وهذا سؤال مهم، يقول يوجد في بلدتنا مسجد جامع واختارني للقاء خطبة الجمعة فيه، لكن قالوا لي لا تتكلم في التوحيد، وأنا أعلم إن تكلمت في التوحيد حصلت المعركة، فهل أرتقي هذا المنبر وأدعو إيش؟ فهل أجي في هذا المنبر وأدعو للتوحيد أو أجتنب هذا المنبر وأدعو للتوحيد في مياد أخرى؟ نعم،
إلى هذا شرط ضخم بدون كتاب الله هو ضخم وكان الأفضل قلت كلمتك فلكم بالحال فالمسر وتبعوه عن يومه فأخذ الخط يعني بفضل دائما إلى الشكر فريح بهذا. فالذي لا يريد أن تتكلم بالتوحيد يمكن أن يتأكد أن تدعو ما في البدع والدلالات الشركية فيتتكلم وتعالى فرصة يعني أبدو يعني شيء مكلف لها تستمر فاستمر ويتعالوك فأنتنا دور. وهذا كان المسجد يعني تدعو فيه إلى توحيد الله على المنبر وفي الدروس وغيرها، فبائن هؤلاء يعني لا يريد أن تتكلم على المنبر ولا تحت المنبر بالتوحيد.
وهذا
إذا أذن لشيخنا هو كما تفضلتم لكن بإمكانه أن يدعو إلى التوحيد ربما بعدم إثارة شبههم هم ولو في بادئ الأمر وعدم التعرض ل أحلامهم ورموزهم فترة من الزمن حتى يرسخ فيهم، يعني يذكر النصوص الشرعية قال الله وقال رسوله فترة لعل الله يقذف الحق في قلوبهم. وشيخنا قد سبق أن ذكر لنا موقفا في إحدى البلاد وهو أنه جاء يتكلم وذكر آيات التوحيد والأحاديث، إمام المسجد لم يعجبه هذا الكلام فقام ليغلق على المكبر، العامة الموجودون انتهروا الإمام وقالوا تريد أن تخرج أنت أخرج، أما الكلام اللي يقوله زول هذا صح.
لا أحكي لك القصة
هذه حدثنا فيها شيخنا في نحن في بنغلاديش سنة 1401
فأنت حفظت شيئا فاتك الشيء
يحسد
أنا في السودان عام 1392 جبت السودان تجولت في بورسودان في كسلا في أطبرة هذا فيه اللي بيجي إتوار. وبعدين أنا ما أشيل الرفار خطون نتهو بعض الأصدقاء هناك وتكلم في مسجد صلى الله عليه وسلم. لكن شاهد إنه تكلم في أجل دخول بالسودان في سنين التوحيد. قالوا لي بعض أنصار السنة تتكلم بسق الآيات والأحاديث وتتكلم عن القبورية والخرافات لكن لا تصلي رؤساء الطوائف. يقول الشيخ المرغلي فلان كذا والشيخ الكيجاني فضل عرض. قلت طيب فرحت أتكلم في المساجد ما أذكر لا كيجاني ولا مرغلي وما أذكر العقائد وأشق الأدلة على فسادها وكذا وكذا فما كان يعارض أحد لبدا. شاهد أنه أجي هذا الأسلوب رؤوس الصوفية زعني بعضه في الفندق ينابشني لا أقلت ما عندي ثم يعني أقدوا لي يعني يسموها في لقاء في ساحة من الساحات الكبيرة اللي يحضر فيها عجاب كبيرة من الناس في ميدان حضروا لبعض المشايخ قالوا لجاري يعني أدوهم بالرد علي فلفت يعني بما عندي لما خلص قام كبيرهم يعلق على كلامي وأركز على قضية التوسل والاستقاثة حذر من كلام السبكي من كلام بن حي اسمه ليتني ومن كلام دحلان من كلام نبهاني وجاء الكلام قال فلان وقال فلان وقال فلان ما عنده آيات ولا عنده أحاديث فلما انتهى أنا أقول سألك قصة الحمد لله سنة تنتظر الشيخ أحمد وأن ما استطاع يأتي بآية
ولا حد.
يعني استدل بها على ما يدعو إليه من الإصرار على التوسل ولم يستطع أن يأتي بحديث صحيح وأن معاجي ضعيفة وأقوال أهل الضلال قال أنت كافر أنا ما غضبت والله سبحان الله الله وحدني ما غضبت ضحكت وردت عليه بكلام لا أذكره الآن فيها أدب وكذا شاهد المسكت وانصرفنا أصبح وجود الثاني يتحدثه بالأصوات والمساجد أن الصوفية هجمت نعم وهجم شيوخ الصوفية رحت كسلا وأتكلم فيها بكلام جيد جاء الأنصار السنة قال والله هذا الكلام الذي قلته لو كان قبل 8 سنوات لا ندري ماذا يحصل فيه الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم جدك أكبر تكلمت في مساجد أكبر جميعا دعوة واضحة إلى التوحيد والحمد لله ما هي معارضة فجئت إلى طالبة مسجد واحد التجارية ونحن والله ما استطعنا أن ندخل له قلت لهم تعالوا نروح لهذا المسجد ونستأذن إمام المسجد فالأذن من الكلام تكلمنا وإذا دخلنا ما علينا شيء أنا طلب مشينا جينا صلوا معهم المغرب وبعد ما صلوا المغرب جلس الى جواري قلت له تسمح لي اتكلم بكلمه قال تفضل فقلت اتكلم تكلم في التوحيد والعقيده الى ان وصلت الى علم الغيب انا اعرف القضايا معينه
عندهم
متفشي عندهم شكيات وبدع انما اعتقاد من الاولياء يعلمون الغيب ويتصرفون في الشرور فلما وصلت الى هذه القضيه واستشهدت بحديث عائشة رضي الله عنها إن رسول الله ما علم غيب قالت عائشة رضي الله عنها ثلاث قالت لمسلوك ثلاث من حدثت بهن فقد أعظم على الله الكبير من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الكبير ومن زعم أن محمدا يعلم ما في غد فقد أعظم الله الكبير ولكن الحديث قال جلس كذا أمام الناس على ركبتيه واصطفى قال والله إن محمدا رأى ربه بعين رأسه قلت والله يا أستاذ إن عائشة أعلم برسول الله عليه الصلاة والسلام من علمك وقالت هذا السلام وأنا جادي قلت له أرجوك سكت وسجل كل ما عنده من اعتراضات فإذا انتهيت من كلمتي اطرح أسئلتك الذي أعرفه أقول أجيبك شيء والذي أعرفه أقول الله أعلم سكت سكت وسكتوه كان خلال كلامي اسمع تعليقه هنا كلام يقول زل بحق قال يا رسول الله إلى أن أذن صلاة العشاء وأقيمت الصلاة وإذا هم يدفعوني بأمه في الصلاة فقلت له يصلي الإمام ومجاملة والسياسة كذا. قال والله نصلي إلى أبي تقدم تصلي يا جرس أنت هذا الأسئلة ما فيش قلوا مشروع خرجنا من المسجد والصورة هذا قال الشغل بي قال ما أنت أبوه متى أخذوك الجماعة
جماعتك كلام اللي يقول الزول ده صح
صلى الله عليه وسلم تعجز والله شوف نفس الله عز وجل
والله جربناه
يعني أصار كنا من 50 سنة ما تظهر في هذا المسجد وقلنا عندنا بس قلنا عند واحد إيه أذننا تكلمنا ما أذننا خرجنا فأذننا وتكلمنا وصلنا إلى النتيجة ومن يتق الله يجعل له مخرجا وأقول لكم إن ما أحد آذاني في هذه البلدة بفضل أحد في ثلاثة أخوان مسلمين كان عند مسجد في مسجد عند الفندق جاي نازل فيه والفندق هذا لأحد أنصار السنة إذا تكلم في جيالك يعني بتعليقات مية الكلام كمية جاهزة فأنا أعلم أنا سألك آخر وكنت بارك الله فيك كنت أريد أني مغلوب والله الحمد بقية المساجد والله ما أحد يعلم إلا دخل سوى في بورسودان وهذا الإخواني في سعط مرة نسأل الله التوفيق الشاهد أن كثيرا من المسلمين لو في دعاء الصادقين والله المفروض مهيئة لهذه الدعوة وأجيب رتبت الآن رحت اليمن وتجول من شمال اليمن إلى جنوبه إلى مأرب بارك الله فيكم فكان الإخوان المسلمين عندهم أراضيف على الشيخ مقبل وعلى الدعوة السبعات السلفيين ويقول ما عندهم حكمة وعندهم تشدد وعندهم تهور وإلى آخره يقول معي بس وكيلوا على الشيخ مقبل من الكلام الفارغ أنا الإخوان المسلمين المساجد مساجدهم مساجد غيرهم معاهدهم وأتكلم بصريح التوحيد والدعوة السلفية وهم سياسة منهم يجاملوني ومن خلفهم يجاملوني المهم أتكلم في أي مسجد أرى الوجوه تتهلل وتريد الخير في العديد المثل قلت لهم يا إخوان قال نعم قلت أنتم تزعمون أنكم سلفيون وتعالجون الدعاة السلفيين في دعوتهم إلى التوحيد وتكون مشاكل ومشاكل أنا والله ما أرى مشاكل لأن كلامكم هذا غير صحيح فالآن كنتم سلفيين صادقين تضعوا يدكم في يد الشيخ مقبل يدفع يد الشيخ مقبل وتعالوا عبد الرزاق وانشروا هذه الدعوة فإن الشعب اليمني مستعد لقبول الدعوة السلفية وليس لكم قدر أبدا هذا الأدب كله هذا إذا ما عندكم استعداد كان الشيخ مقبل فتبرأوا منه ومن جماعته وقولوا نحن برأي الله من هؤلاء وخلهم شأنهم يقتلون يذبحون يطردون وخلوا من تتحمل مصيبتهم بعد ما قلت هذا الكلام تنكرت الوجوه تنكروا بدأوا يعاملوني معاملة من واجهة لكن مثل المخاولة يقول الأخولة سألك الله سيء أمرك معاملة في وقت يعني جئنا إلى مسجد في تعز وبارك الله فيكم نزلنا في معهد هم نزلونا لما جاء وقت المحاضرة قالوا والله الكهرباء مقطوعة أنا والله ما شكيت فيك أنهم ما ظنيت أنهم يكذبون أبدا قلت طيب خلص اجتماعي نتكلم بما نستطيع رص الناس يسيب مستطيل هكذا وجابوا لي مكبس يدوي قلت له هذا ما يصلح نزل في الحوش ويكون يعني يحذقون به كذا يسمعون صوتي كان في واحد يدرس في الجامعة من طلابي ولكن مشى مع الإخوان لما رأى هذا التعامل عرف خبرهم فتح الكهرباء وجاب المخدرات وجاب كذا كذا وتكلمت أنا تكلمت بارك الله فيك وجعل سؤال سعيد حواء سعيد حواء عندهم يكادون يعبدونه من الغلو فيه والله عجبت بعلم قلت سعيد حواء يعني صوفي الشعري وكتب مليئة بالحادث الضعيفة والأفكار الصوفية وإلى آخره ما عجبهم هذا الكلام بارك الله فيك أبدو شيء من التنكر ولكن يعني أنا بعد لا أعرف أساليهم الشاهد يعني انتقلت من السودان إلى اليمن إن نفوس الناس غالبا غالب المسلمين متهيئة لقبول هذه الدعوة بس تحتاج إلى رجال تحتاج إلى رجال ينشرونها عندهم من العلم عندهم من الشجاعة عندهم بارك الله فيكم يتوكل على الله سبحانه وتعالى والله إن كثير من النفوس متهيئة لها. بارك الله فيكم. فأنتم إذا رجعتم بجانبكم لا تقف أمامكم. بارك الله فيكم. لا تؤذوا جهدا في تبليغ دعوة الله عز وجل، فإن كثير من النفوس كما ذكرت لكم حتى يكون النفوس الرافض كثير منهم متهيئة لقبول الحق. فانتهزوا فرصة إقبال الناس ورغبتهم في الخير فبثوا دعوة الله فيهم، ينفع الله بكم. هذا العدد الكبير الآن لما يخرج كلهم على المنهج السلفي وينتشرون في بلدان العالم الإسلامي، كل واحد يبذل جهده يجلس في مسجد يعلم الناس حديث تفسير توحيد إلى آخره، فتتلاقى هذه الجهود في يوم من الأيام يصبح معظم المسلمين على السنة وعلى الحق وعلى المنهج السلفي. وما ترى من سيادة البدع كل ذلك راجع إلى تقصير يعني الدعاة في نشر دعوة الله عز وجل.
جميل.
فأنصحكم بالجد والاجتهاد في تبليغ دعوة الله تبارك وتعالى في بلدانكم وغيرها. فسيف الله الآثار الطيبة التي يصطلع لها كل من يريد الخير لهذه الأمة. صلى الله عليه وسلم وإياكم لنا وإياكم الدعاة إلى الله المخلصين إلى الله العاملين بما تعلمناه، لأن المقصود يا إخواني العلم العمل. مقصود العلم العمل. علم بغير عمل وبار على صاحبه وحج على صاحبه. والله يا إياكم من العلماء العاملين والدعاة المخلصين.
لا لا تعقيبنا شيخ لطيف. ما أدري هو فائدة ولا نكتة شيخ. السودانيون يحترمون العنيف. ويتهللون للوجه الجديد. لذلك مكنت. أما نحن فطحت المعارك والمشاكل.
لا هو يعني السودانيون حصل موقف
أنا ما كنت أعرف ما يربي
الوجه الجديد
لا قال حلم العنيف بارك
الله
بارك
يشبه موقف الشيخ موقفهم مع الشيخ أو موقف الشيخ معهم بالأحرى ذكره الشيخ محمد أمان رحمه الله المناسبة ونحن في بيت الشيخ كان يقول للشيخ محمد أمان أنت شيخي يا شيخي والله ما فهمنا دعوة التوحيد إلا لما درستنا في معهد أظنه قال في معهدي صامت
لا مش ما فهمنا
أقول لما درستنا
لكن يقول حلوة العلم
نعم شيخ الحاصل أن الشيخ محمد أمان ذكر لنا رحمه الله أنه في لما أراد أن يدرس هناك وكان يذهب سنوات معروف في المشايخ وله جهود رحمه الله هناك نفع الله بها كثيرا أيضا مع زيارات الشيخ ربيع والمشايخ الذين كانوا يذهبون له لكن الشيخ محمد أمان ذهب سنين فيقول أردت أن أدرس فقالوا لي نشترط عليك أن لا تتكلم على التوحيد توحيد الوهابية ويتكلم على الطوائف اللي هم أصحاب الطرق هناك ختمية وختمية وغيره والمرغانية يقول فقلت أبدا لا أتكلم إلا بالقرآن والسنة فإذا رأيتموني خرجت عن القرآن وعن السنة فلكم أن تعترضوا علي يقول فبدأت وأخذ الشيخ رحمه الله ينكر الآيات ويفسرها بدون أن يتعرض لهم لفرقيتهم ولمذاهبهم التي هم عليها يقول فما شعرت إلا وهي كل هذا هو الدين هذا الذي نحن نريد أن نفهمه وهذا هو الدين
الله
نعم وهو التوحيد الذي هم قالوا لا تدرسنا إياه وهو التوحيد الذي عند الوهابية أخذ يشرحه الشيخ لهم بأسلوب وعندما يذكر الآيات والأحاديث يفسر
الله يرحمه
قبل أن نختم الشيخ إبراهيم له إضافة حول السؤال الذي تعدد المساجد الذي ورد سابقا عشرة مساجد والمسجد فننتقل إليه جزاه الله خير الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حقيقة لا مزيد على ما ذكره شيخنا حفظه الله لكن تحضرني مسألة متعلقة أو أنه في الحقيقة أصل متعلق بالسؤال وذلك أن المفاضلة بين ما ورد في السؤال المفاضلة بين التعدد والانفراد بين عدة مساجد ومسجد يحضرني أن أهل العلم تكلموا في هذا الأصل حتى إن الإمام الحافظ ابن رجب
عقد لهذه المسألة قاعدة في القواعد في كتابه القواعد
رحمه الله،
وذكر خلاف أهل العلم فيها، وذلك أن هذه المسألة يتنازعها أصلان. الأصل الأول النظر إلى الكثرة، وما ذكره شيخنا من أنه يرغب في كثرة المساجد، فكلما بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. ينازع هذا الأصل أصل آخر وهو تحسين العمل، وهذا أصل مشهور بين أهل العلم، حتى إن الكثير من طلاب العلم قد لا يستحضروا غيره، لكن الذي عليه المحققون من أهل العلم هو النظر في هذه المسألة، حتى إن الإمام أحمد كان يرجح الكثرة، وهذا إذا ما استوت القيمة، وقد مثل بشراء بقرتين هزيلتين في مقابل شراء بقرة سمينة بثمن واحد، فنقع عن الإمام أحمد وعن بعض أصحابه ترجيح البقرتين الهزيلتين بالنظر إلى الكثرة وبالنظر إلى إراقة الدم. ومن أهل العلم فيما يحضرني أن شيخ الإسلام نظر إلى حاجة الناس، هذا في حال تساوي القيمة، أما في حال بالنظر إلى الأمور الأخرى المتعلقة بالمسألة كحاجة الناس فلا شك أنه ينظر في هذا المقام إلى حاجة الناس، فإذا كان البلد سواء بني فيه مسجد أو عدة مساجد ينظر لحاجة الناس في هذا البلد، وكذلك ينظر إلى قيمة المسجد، فقد يكون المسجد في بلد يكلف ما تكلف العشرة في بلد آخر، فهنا يؤجر أيضا على التكثر بالنظر إلى القيمة، كما أنه يؤجر على التكثر بالنظر إلى تعدد المساجد. فالمسألة دقيقة وأهل العلم لهم كلام فيها، ومنهم من ينظر إلى ما يقارن المسألة بالنظر إلى المصالح الأخرى وبالنظر أيضا إلى المشقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك. فهذا ما أحببت التنبيه عليه، صلى الله التوفيق الجميع، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.
أيضا هناك إضافة، وهي أنه قد تواردت بعض الكتابات من إخواننا الأخ مسعد علي رضا وغيره فيما يتعلق بما ذكره السائل حول أو ما ذكره الشيخ صالح حول دفن النبي حيث قبر، وذكر هؤلاء جميعا ثبوت الحديث، ولما تعددت هذه الإضافات ذكرنا ذلك وأحببنا التنبيه إليه. والأسئلة في هذا كثيرة، والطرح أيضا كثير، وطرحنا ما تدعو الحاجة إليه، والتكرار أيضا أكثر، وكما ترون يعني هذا بعض مما لم نستطع القراءة له، وأما ما تكرر فكثير تركناه، وبعض ما تكرر أيضا لم نأتي إليه، والإخوة يستحسوننا على أنهم يريدون وضع الطعام نظرا لأن الليل تقريبا انتصف، فنختتم بذلك، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
أسأل الله أن يكون لقاء مباركا وأن يؤلف بين القلوب، ونوصيكم بتقوى الله والتآخي والتآلف فيما بينكم، وأن تبتعدوا يا أخوتاه ويا أبنائي عن أسباب الفتن والخلافات، واقبلوا على طلب العلم ومقصود العلم وهو العمل من كثرة ذكر الله والصلاة والتقرب إلى الله، فإنك لا تفيد إلا لله سجدة إلا ورفعك الله بها درجة وحط عنك سيئة، ودرسوا سيرة السلف في طلبهم العلم كيف كانوا يجدون، وفي العمل كيف كانوا يعني أيضا يجدون ويتكرمون الله بالأعمال الصالحة بكل أبواب البر والخير، فعليكم بالعلم والعمل. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لذلك، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والوجه الكريم، وأن يؤلف بين قلوبنا ويجعلنا من المتحابين فيه والمتزاورين فيه والمتوابين فيه، عند ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8 3 7 ثمانية تسعة ثلاثة ثمانية.